فإن سبع لكن لا شك أن المصلحة لكن سب الله أعظم. وهناك قاعدة ثالثة وهي أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد ما أمكن. هذه القاعدة التي صار عليها هذا الدين الدين. ويدل على هذا قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أصل. فالدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد بقدر الإمكان. لأن المفاسد المصلحة الصحيحة إنها ثابتة، وأن هذه المصلحة إن شهد الشرع لها فهي داخلة في المصالح الشرعية، وإن لم يشهد الشرع أو شهد بقوتها فلست مصلحة وإن ضمنها صحيح ومصلحة. نعم. هذا هو هذا نقول لا نثبت يعني لا نثبت الدليل المسمى عن المصالح المصلحة، لأن إثبات دليل هذه مشكلة. يجينا كل إنسان يقول هذه المصالح المصلحة، تحليل ربا بالمصلحة والمصلحة المصلحة. كما قيل بها. نعم. هذا سب آيات المشركين مع ما سب الله عز وجل. أو مثلا رجل يفعل منكر، لو نهيته عنه انتقل إلى منكر أنكر. وقد يبقى على منكره أهون. مثل ما ذكر أن الشيخ الإسلام حين استولى الشام مر بطائفة من الجن يسفون الخمر ويعبثون باللهو ولم يقل لهم شيئا، وكان معه صاحب له فقال له لماذا لم تنه هؤلاء عنكر؟ قال لأني لو نحيتهم عن ذلك لسرقوا هذا وذهبوا يعيثون فسادا في أعراض المسلمين وأموال المسلمين. وبقاؤهم على ما هم عليه في هذه المسألة أهون من الاعتداء على المسلمين وعلى حرماتهم. هو الأعرابي أداة الزنوية. أنا أحسن القاعدة السادسة والثلاثون طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدين ومقابلة معتدي بمثل عدوانه والنهي عن ظلمه والندب أو العفو والإحسان والندب إلى العفو والإحسان.
أي ثلاث حالات:
اقتصاص جائز، ظلم ممنوع، عفو وإحسان مطلوب. لكن هذا الأخير يجب أن يقيد بما إذا كان فيه إصلاح، لأن الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما لو كان رجل مجرم فعلى كريمته وقلنا عفونا عنك قال الله يعافيكم فأخذ العفا وذهب ذب الناس. نعم، إن عفونا عنه في الأول عن ضربنا فلما عفونا عنه ذهب يذب الناس. هل في عفونا هذا إصلاح؟ لا. ولهذا يجب في هذه المسائل أن ينظر الإنسان إلى الأمور بعين العقل لا بعين العاطفة. يأتي رجل متهور مثلا ويبعث بكبش أو أخ بدون الناس اللي عقولهم بعيونهم فقط يصفون عليك، ارحم هذا الرجال، أعتقه، له أولاد، له كذا أو كذا، ويأتون بما يغطق النفس للعفو عن هذا الرجل. لكن ما يعلمون أن هذا الرجل لو عفونا عنه الآن لأتانا ببلية في آخر النهار، فهذا ليس أهل العفو. فكل الآيات بل كل النصوص التي تحث على العفو يجب أن تكون مقيدة بقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجر الله. لأنه إذا لم يكن عفو السائل كان ظلما وظلما يكفر. طيب هذه الطريقة فصارت الأحوال ثلاثة: قصاص وعفو وظلم. فالظلم ممنوع والعفو مندوب والقصاص جائز مباح. نعم. وهذا في آيات كثيرة كقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فذكر المراتب الثلاث. ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم فذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه فمن انتهى فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به
لا أكثر. وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لا يحب الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الآية. والآيات في هذا المعنى كثيرة والله أعلم.
قوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. هل هو سلطان كوني أو شرعي؟ شرعي قطعا وربما كوني أيضا بأن يسأل الله عز وجل العفو على هذا القاتل في وقته. ولهذا يقول عامة: القاتل مقتول ولو بعد حين. لأنه فقد جعلنا لوليه سلطانا. ويدل على هذا أنه شامل السلطان الكوني والشرعي قوله: فلا يسرف في القتل. يعني كان الأمر مفروغ منه وأن هذا القاتل لا بد أن يقتل، لكن لا يسرف الولي في قتله ولا يتجاوز ويتعدى. فينا السؤال الثاني
القاعدة السابعة والثلاثون: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد. وهذا أصل عظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الأعمال. فالمقصود إنما الأعمال بالنيات. والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل، فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجمعه في إرادة وجهه لما لما ذكر الصدقة والمعروفة والإصلاح بين الناس. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
وجاء يا كثير من الله إلا الأمر أو معروف أو صحيح. أنا فإنه وإن ترتب على بعيد خير وحصل الإصلاح والصدقة فإنه لا يؤتى عليه أجر عظيم أو لا يؤتى عليه. نعم.
فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال
الله
وقال الذين وقال ال... وقال الذين ينفقون وقال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وفي مقابلته قال يزيد عليه وقال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مثلا ما ينفق وفي مقابله قال يا الناس ومثل الذي يبقى المال ومثل احسن لان في هذا الوقت وفي مقابله قال يا الناس وارضوا ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى فرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وفي دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد سعدت ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وذكر الله قزع الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة. ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في الصيف ومن قتله منكم متعمدا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. وقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو وزرها بحسب ما قام في القلب.
لأن هذا المحرم إذا المحرم بمجرد الصوت يحصل حكم المحرم. فمثلا لو زنى الإنسان يكون صار من الزنا مثلا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والثلاثون قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطئ منكسر قلبه ومن تشوقت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الداري وأرسل عباده إليها في عدة آيات منها المطلقة فإنه لما كانت في الغالب منفسرة القلب حزينة على فراق بعدها أمر الله بمتعتها على الموقع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف. وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغب فيها. وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقة. وقال تعالى وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة.
وذلك لأن يوم الحصاد يوم الحصاد يحضر الفقراء في الغالب، فكان إعطاؤه مناسبا جدا لأنك أنت تحضر الزرع وتحدثه وتدخره، فينبغي أن لا تحرم حول الفقراء منه.
وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصدمنها مصبحين، وتواصوا ألا يدخل ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وابن السبيل.
إلى قوله سمعه. المهم أن قوله إما يبلغن عندك الكبر، لأنه إذا بلغت الأم والأب الكبر ضعفت نفوسهما ورقت واحتاجا إلى من يرحمهما، هذا من وجه. من وجه آخر، إذا بلغ الكبر فإن الإنسان يمل منهما ويتعب ويحتاج أن يوصى بهما خيرا في مثل هذه الحال.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وعصيائه أوقات الحجات، وإجابته لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات. فهذا أصل قد اعتبره الله وأرسل إليه، فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه. القاعدة 36 في طريقة القرآن في أحوال
هذا واضح، وهذا من العذاب العاجل والسلطان الشريعة، إن عندما تجد الإنسان كسر القلب إما بقاس محفوظ أو غير ذلك، فينبغي أن ترسل عليه الفرح والسرور، نعم، وتهون عليه المصيبة بتذكيره بما هو أعظم. فإذا تلف له بعض ماله تقول إن من الناس من تلفت لهم أموالهم كلها، وإذا أصيب بمرض في عينه تقول إن بعض الناس قد يصاب بالعمل، وهكذا حتى تخفف عليه الأمور. ومن ذلك ما مر علينا في درس الصباح من تعبية المصائب.
نعم. القاعدة 36 في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد. ولو لم يكن في القرآن من هذا إلا قوله تعالى ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم. فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين. وفي الآية الأولى قد دخلت عليه المفيدة للعموم والاستغراق، يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم
لا شبه همزة بين الواو والفاء،
يعني
في همزة
تشفق
عليها، ها؟ ما فيها همزة، لا هذه أسئلة،
يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاء مضارهم معلق بالشورى، والتراود على تعيين الأمر الذي والتراود على تعيين الأمر الذي يجرون عليه. وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى. فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بأعمال أفكارهم مجتمعة. فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه، وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه، وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة نظروا أيهما أقوى وأدلى وأحسن عاقبة. وإذا رأوا أمرا من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عشيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها نظروا بأي شيء تزرق تلك الأسباب وبأي حالة تنال على وجه لا يضر. وإذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة سعوا لذلك بحسب اقتدارهم ولو ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة. وإذا عرفوا وقد عرفوا أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية جدوا في هذا واجتهدوا. وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة يجب بحسب الإمكان سلكوا ما تعينت مصلحته فيقدمون في موضع الإقدام ويحكمون في موضع الإحكام. وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروا فيها وفي طريق تحصيلها وتنميتها ودفع ما يضادها وينقصها. فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان. وفي كلامه ضعيفة وفي كل أمة ضعيفة أو قوية. ومن ذلك قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للإعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية مما لا يمكن حصر أفراده. وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء. فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا. ولكل وقت لبوس ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين بقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم. وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس إلى فقد أحدهم قام به غيره. وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها. قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أي اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين. فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون. وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة واللاحقة، فإنها داخلة في تقوى الله تعالى. وذلك أن لازم الحق حق، والوسائل لها أحكام المقاصد. ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا.
لنا الأنف شيئا الشورى بأن تجتمع الأمة وتتشاور في أمورها الداخلية والخارجية، لأنه إذا صدر الأمر من الشورى لم يكن رأي واحد، بل كان عدة آراء. ومن المعلوم أن عدة الآراء أقرب إلى الصواب من الرأي الواحد، بل إن الإنسان أحيانا إذا كرر الأمر ونظر يتبين له الخطأ عن الرأي الأول الذي كان عنده لأول مرة. أليس كذلك؟ أحيانا يوجد شيئا ثم يقول: ليس لي منفذ، ليس لي بقيه، أتروى في الأمر وأنظر حتى يكون الحكم على يقين وجؤدة. هذا وهو إنسان واحد يجد من نفسه أنه كلما كرر الأمر ونظر فيه كان الصواب أفضل، فكيف إذا كان جماعة؟ ولكن المشكل في زمننا هذا، المشكل هو أنك لا تكاد تجد شخصا حسن الذكر مخلص، وهذه البريد، يعني لا تكاد تجد إنسانا يتكلم في الأمور في مستوى الداخلية والخارجية وهو يقصد مصلحة الأمور. وهذا هو الذي يجعل الإنسان يتحير أحيانا ويقول: ماذا تنفع الشورى؟ كل واحد من هؤلاء المتجاورين لا يسعى إلا لمصلحة الخاص. ولهذا تأمل أمرهم شورى بينهم، أمر يعني ينظر إلى هذا الأمر وهو أمر جميل ليس أمرا خاصا. فهذا هو الذي يوجب أن يقول القائل: كيف يمكن أن نحصل على مثل الشورى؟ وأين من نثق بدينه وأمانته ونصحه؟ قال قليل. لو وجدنا شخصا جيدا في الرأي والتدبير لكنه قد يكون خائنا من حيث الأمانة، ولو وجدنا أمينا مخلصا فقد يكون ضعيفا من جهة الرأي والتحكيم. فأمر الشورى لا شك أنه ضعيف، ولكن مشكلته أنك لا تكاد تجد من هو أهل للشورى. الأمر الثاني مما أشار إليه الشيخ رحمه الله أنه ينبغي للناس أن يعتزوا بأنفسهم لا بقوتهم، وأن يعتقد كل واحد أنه نفس ذلك القائد، لأنهم إذا جعلوا القيادة لواحد حقيقة وظاهرة وتصرفا فإنها تهن نفوذ إذا فقد ذلك الواحد. وغدت الله إلى ذلك بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هل إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم ما يقال لكم بقية على الإسلام؟ هذا ليس كفرًا. وهكذا ينبغي لنا أن لا نركز على الرأي الواحد، بل نعتقد أن كلنا قائم مقام هذا الرأي حتى لا نبتده إلى فقد، وأن نجعل العمل سائرًا على ما هو عليه. وهذا من أمران مهمة. ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا رأى قائدا قد ركبه الناس وغروا به فإنه يعتره لسببين: السبب الأول أن لا يعتكر الناس عليه، والسبب الثاني طردا لإعجابه بنفسه وارتفاعه وتعاليه وتكبره. فهذه أيضا مهمة جدا. ولهذا نسمع عن بعض الخطباء من رؤساء العرب الذين ملكوا القلوب في وقتهم
يقول أنا لست فلان وليس من أنت ولكنكم كلكم فلان. كلكم فلان يعني أنه إذا كان سياسة سياسة على جبلكم وأن المحل يسابقكم فلا ينبغي أن تجعلوا أنا أتفرغ من حقكم ولكن اجعلوهم كلكم أنتم ذلك الرجل ولا تبين في تفاصيل في ذهب.
ومن الآيات الجامعة السياسة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به الآية والآية التي بعدها